بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية. أيها الإخوة، عقب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما غاية الحكمة في تصرفه في وضع الحجر الأسود في مكانه، أصبح عند قومه الصادق الأمين. والذي يلفت النظر أن النجاشي حينما سأل سيدنا جعفر عن الإسلام فقال أيها الملك كنا قوما فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار. الآن دققوا، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. كأن هذه الصفات الثلاث، الصدق والأمانة والعفاف، أركان القيم الأخلاقية. يعني هذا الإنسان إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. نعرف أمانته وصدقه وعفافه. أما النسب فتاج يتوج به المؤمن، ولا قيمة للنسب من دون إيمان. والدليل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أيها الإخوة، قد يسأل سائل لماذا التركيز على السيرة النبوية؟ الحقيقة ليس التركيز على شخص النبي، مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، ولكن التركيز على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي وحده أقواله تشريع، وأفعاله تشريع، وإقراره تشريع، وقد كمله الله عز وجل وعصمه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، وهو قدوة للبشر. بل إن البشر خلقوا ليكونوا على شاكلة محمد صلى الله عليه وسلم. فالبحث في سيرة النبي بحث في المنهج القويم الذي ينبغي أن يتبعه الإنسان العاقل. نحن في هذه الدروس نبحث عن منهج أمثل كي نسلكه، وكي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. أخواننا الكرام، يقول علماء السيرة الله جل جلاله كان يكلأ النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه ويحوطه من جاهلية الجاهلية. يا ترى هل هذا شيء خاص بالنبي؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دققوا: كل ميسر لما خلق له. يعني أي إنسان على الإطلاق ميسر لما خلق له. لماذا خلق الإنسان؟ أو لما خلق الإنسان؟ خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. الدليل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فما منا واحد من ذكر أو أنثى إلا وخلق للجنة، إلا وخلق ليسعده الله في الدنيا والآخرة. لذلك ولأن الله يعلم حقيقة الإنسان وخصائص الإنسان، فالله جل جلاله ييسر كل مخلوق لما خلق له، أي ييسره للجنة. فقد يقتضي أن تكون من أب معين ومن أم معينة، وقد يقتضي أن تكون في زمن معين، وقد يقتضي أن تكون في مكان معين، وقد يقتضي أن تكون ذكرا، وقد يقتضي أن تكون أنثى، وقد يقتضي أن تكون لك ملامح خاصة. فكل دقائق حياتك بدءا من كونك ذكرا أو أنثى، إلى أمك وأبيك، إلى مكان ولادتك، إلى زمان ولادتك، إلى خصائص جسمك، إلى قدراتك، إلى استعداداتك، هذا كله من تصميم الله عز وجل ليكون عونا لك لما خلق. كل واحد منا محوط بعناية الله، كل واحد منا ميسر للطريق الأمثل الذي ينتهي به إلى الجنة. هذه حقيقة مطلقة، كل ميسر لما خلق له. أنت خلقت للجنة، أنسب شيء لك أن تكون كذا أو كذا، في المكان الفلاني، في الزمان الفلاني، من الأب الفلاني، من الأم الفلانية، بخصائص معينة، بوسامة أو بدمامة، بذكاء أو بقلة ذكاء. هذا كله في خدمة هدفك الذي خلقت من أجله وهو الجنة. وليس في الإمكان أبدع مما كان. وكلما ازددت إيمانا ازددت رضا عن الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رجل يطوف حول الكعبة يقول: يا رب هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، من أنت؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. علامة إيمانك أن ترضى عن الله وقت الشدة، في المكاره، في إدبار الدنيا، في الفقر أحيانا، في المرض أحيانا. فلذلك إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويكلأه ويحفظه من جاهلية الجاهلية، فكل واحد منا موضع عناية الله عز وجل. بل يمكن أن نقول إن الإنسان في العناية المشددة، لك رب كريم يرعاك رعاية تامة، فبطولتك أن ترضى عنه في المكاره كما في إقبال الدنيا. الآن الإنسان حينما يتحرك، حينما يدرس، أو حينما يعمل، أو حينما يتاجر، أو حينما يسافر، أو حينما يتزوج، هذه الحركة، حركة الإنسان في الحياة تكشف معدنه. في الامتحان يدرس ويكتب أو يغش في الامتحان، في التجارة يصدق أو يكذب. ورد في بعض الآثار إن أطيب الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. بالدراسة في امتحانات، بالتجارة في امتحانات، بالسفر في امتحانات، بالزواج في امتحانات. فحركة الإنسان في الحياة مجال لامتحانه. إنا كنا مبتلين. النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة، وقد روي أنه شارك السائب بن أبي السائب قبل بعثته، كان له شريك وكان تاجر. فلما كان يوم الفتح، فتح مكة، جاءه السائب فقال له: مرحبا بأخي وشريكي. كان لا يداري ولا يماري، يعني لا يجادل ولا يدافع. فهذا الشريك وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حينما أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، اشتغل في التجارة وله شريك، وكان شريكا مضاربا بمال خديجة، ورعى الغنم، وذاق مر الحياة وحلوها، وذاق النصر والقهر والغنى والفقر والصحة والمرض وموت الولد وتصفيق البنات. فكل ما يعتبر الإنسان في حياته ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مثلا أعلى. أيها الإخوة، دققوا في هذه القاعدة التي سأضعها بين أيديكم. البطولة ليس أن تنجو من مشكلة أو من مصيبة أو من محنة أو من امتحان أو من ابتلاء. البطولة أن تقف الموقف الكامل من هذا الابتلاء. قد يبتلى الإنسان بزوجة سيئة، بطولته لا أن تكون زوجته جيدة، قد يبتلى بزوجة سيئة، ولكن حينما يقف الموقف الكامل منها فيصبر عليها يرقى عند الله. حتى إنه يروى أن أحدهم كانت تحته زوجة سيئة جدا، فقيل له: طلقها. قال: والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين. قد يبتلى بابن متعب، قد يبتلى بجار، قد يبتلى بصديق، قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى بالمرض، قد يبتلى بأن يفقد حريته لأمد. فليست البطولة ألا تصيبك مصيبة، ولكن البطولة أن تقف الموقف الكامل من أي شيء يصيبك. فخلاله صلى الله عليه وسلم كانت عذبة، وشمائله كانت كريمة، وفكره كان صائبا، ورأيه كان راجحا، ومنطقه كان صادقا، ونهجه كان أمينا، حتى وصلت كمالاته إلى الذروة. لذلك أثنى الله على خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد يكون الإنسان ذو خلق، أما أن يكون على خلق يعني متمكن، أحيانا الإنسان يستفز فينشأ عنده صراع، ينتقم أو لا ينتقم. لو أنه في النهاية انتصر على نفسه ولم ينتقم نقول فلان ذو خلق، أما إذا كان على خلق أي ليس عنده صراع فالموقف الكامل بدهي عنده، هو في أعماق الكمال، هو في قمم الكمال. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان تاجرا وشريكا للسائب بن السائب، وكان لا يداري ولا يماري، لا بد من وقفة متأنية عند المداراة والمداهنة. ما هي المداهنة؟ المداهنة أن تضحي بدينك من أجل دنياك. مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أن تضحي بفرائضك، أن تضحي بطاعتك، أن تضحي بكلمة الحق تلقيها في موطن صعب، فحينما تضحي بدينك من أجل دنياك فهي المداهنة، أما حينما تضحي بدنياك من أجل دينك فهي المدارة. فالمؤمن يداري ولا يداهن، والمنافق يداهن ولا يداري. قد ينزل المؤمن عن بعض حقه، يعني تصيبا لقلبي خصم، قد ينزل الجار عن بعض حقه تصيبا لقلب جاره، يتنازل عن دنياه من أجل رأب الصدع ولم الشمل وتطيب القلوب، أما المنافق يضحي بدينه من أجل دنياه. شيء يلفت النظر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الكفر، أي قبل البعثة، وجنبه عبادة الأوثان التي عبدها قومه فلم يعبدها ولم يقدم لها القرابين ولم يكن يأكل مما يذبح على النصب، وكان يستمسك بإرث إبراهيم. يعني في الدرس الماضي بينت لكم أنه قبل بعثة النبي سيدنا إبراهيم له إرث، ففي حجه وفي نكاحه وفي علاقاته شرع إبراهيم له آثار في الجاهلية، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يستمسك قبل البعثة بإرث إبراهيم، فكان لم يعبد صنما ولم يقدم القرابين ولم يكن يأكل مما يذبح على النصب، وكان في حجه وفي منكحه وفي بيوعه متمسكا بإرث سيدنا إبراهيم. كان عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة المشرفة، وقد طاف معه مولاه زيد بن حارثة مرة، فلمس زيد بعض الأصنام فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حلف زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس منها صنما حتى أكرمه الله بالوحي، وكان التعري عند الطواف مألوفا في الكعبة، التعري كليا عند الطواف مألوفا في الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عصم عن أن يطوف عريانا. إذن كان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وقبل نزول الوحي متمسكا بإرث سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء. مرة استخدم أجيرا فتعرى هذا الأجير ليغتسل أمام الملأ، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الأجير: خذ إجارتك لا حاجة لنا بك، لأني أراك لا تستحي من الله. فقبل البعثة وقبل الوحي كان عليه الصلاة والسلام قمة في الحياء وقمة في الخجل وقمة في الورع. اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة لما جددت قريش بناء الكعبة كما ذكرت في الدرس الماضي، فاقترح عليه عمه العباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة ما دام بعيدا عن الناس، فلما فعل سقط على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق طلب أن يشدوا عليه إزاره، كان أشد حياء من العذراء في حجرها. ومن علامات قيام الساعة، دققوا أيها الإخوة والأخوات، من علامات قيام الساعة أن يرفع الحياء من وجوه النساء وأن تذهب النخوة من رؤوس الرجال وأن يمتلئ قلب الأمراء بالقسوة، لا رحمة بل قسوة. شيء آخر أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: الديوس لا يدخل الجنة. قيل له: من الديوس؟ قال: الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله. النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالصدق والأمانة وصلة الأرحام ومساعدة الضعفاء والبذل في الخير، فكانت قريش تلقبه بالأمين. دققوا أيها الإخوة في وصف السيدة خديجة. بالمناسبة الإنسان مقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلث وثلث وثلث. فالثلث الأول يعرفه كل الناس، فلان الفلاني ابن فلان، طويل قوي مثقف، طبيب مهندس تاجر عامل فلاح، هذا الثلث الأول. في ثلث آخر لا يعرفه إلا المقربون إليه، من هؤلاء زوجته، من هؤلاء شريكه، من هؤلاء من هو معه ليلا نهارا. وفي ثلث ثالث لا يعلمه إلا الله. والخطورة دائما في هذا الثلث الأخير. فالإنسان له الظاهر والله يتولى السرائر. فالسيدة خديجة من ألصق الناس به زوجته، لما جاءه الوحي وخشي النبي شيئا وذكر للسيدة خديجة وهي زوجته، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. دققوا أيها الإخوة وصدقوا أن كل واحد منا إذا كان على بعض هذه الصفات لا يخزيه الله أبدا. قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. يعني بالفطرة إذا كنت صالحا، إذا كنت منصفا، إذا كنت محسنا، إذا كنت كريما، إذا كنت صادقا، والله لا يخزيك الله أبدا. أيها الإخوة مرة ثانية، ما العبرة من هذه السيرة؟ لا أن نستمع إلى شيء وقع ولم يقع، ينبغي أن نستمع إلى قواعد وإلى علاقات وإلى قوانين. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. من هم أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ قالوا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الإنسان دائما يصاحب من كان على شاكلته، فالكامل يحب الكامل، والصادق يحب الصادق، والأمين يحب الأمين، والعفيف يحب العفيف. بالمناسبة كقاعدة علمية، كل شخصية فيها تقريبا ألف سمة، والشخصية الثانية فيها ألف سمة. كم سمة مشتركة بين الشخصيتين؟ هذه وراء المحبة والألفة. فكلما زادت النقاط المشتركة بين شخصيتين ازدادت المحبة والألفة. فأنت مثلا يمكن أن تجلس مع أخ مؤمن عشر ساعات دون أن تمل منه. السبب لأن نقاط التشابه في شخصيتك تقابل نقاط التشابه في شخصيته، يعني في نقاط مشتركة بين الشخصيتين. أيها الإخوة، من أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء أصدقاؤه قبل البعثة. وأقول لكم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. لذلك اعتني عناية فائقة بأصدقائك، هم عونك على طريق الإيمان. يوم القيامة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لذلك أيها الإخوة، أهم شيء في الحياة أن يكون أخ لك في الله، ينصحك وتنصحه، ويرشدك وترشده، ويأخذ بيدك وتأخذ بيده. هؤلاء الثلاثة عرفوا بالأخلاق العالية والنظرة السليمة والبعد عن الرذائل والتثقف بثقافة حسنة من معرفة الأحساب والأنساب، كما عرفوا بإكرام الضيف والإنفاق في الخير. وهذه الخصال الحميدة قربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أصدقاءه قبل البعثة. يعني أقول لكم من أعماق قلبي: اعتنوا بأصدقائكم، ابحث عن صديق تزداد به علما وتزداد به قربا من الله. بالمناسبة أيها الآباء، أيتها الأمهات، دققوا في أصدقاء أولادكم. بدراسة نفسية أن الطفل أو الشاب يتأثر 40% من مجموع التأثير بمعلميه وأبيه وأمه ومرشده وكل من حوله، ويتأثر 60% من أصدقائه. فالأب الصالح والأم الصالحة تدقق في أصدقاء ابنها، لأن هؤلاء الأصدقاء إما أن يأخذوه إلى الهلاك أو إلى الرقي في الدنيا. أيها الإخوة، بشارات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، توراة الثامرة وإنجيل برنابة، في هذين الكتابين المقدسين نصوص صريحة تبشر بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص إنجيل برنابة على التصريح برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما ورد في الإصحاح 41 عن إخراج آدم وحواء من الجنة، حيث نص على ما يلي: فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس، فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا في إنجيل برنابة. فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس، فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد أيدت المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت حديثا ما ورد من نصوص إنجيل برنابة المذكورة. وحين تحدث السيد المسيح عليه السلام إلى الحواريين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم أنه قادم إلى العالم. سأله الحواريون: يا معلم، من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي سيأتي إلى العالم؟ أجاب يسوع بابتهاج قلب: إنه محمد رسول الله. ومثل هذه البشارات تتكرر في إنجيل برنابة في مواضع كثيرة. إذا هناك بشارات في التوراة والإنجيل تبشر بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الإصحاح الثاني من إنجيل لوقا قوله: الحمد لله في الأعالي وعلى الدنيا السلام وللناس أحمد. هذا في إنجيل لوقا. وفي الإصحاح 16 من إنجيل لوقا يرد قول المسيح: إن لم أنطلق يأتكم الفارقليط. شرح الفارقليط لفظ سرياني مشتق من فاران بمعنى مكة، وجبل فاران هو جبل حراء، والقليط بمعنى المتحنس المتعبد، وتأتي بمعنى الحامد وأحمد. هذا أيضا في إنجيل لوقا. أما القرآن الكريم فالآية فيه صريحة: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن الفقرة التي تلت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، البشارات التي في التوراة والإنجيل عن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أمضي في متابعة هذه الفقرة أقول لكم هذه الآية: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بربكم. في معرفة أصدق وأقوى وأمتن وأعمق وأكثر بديهية من معرفة الأب لابنه؟ هل هناك أب على وجه الأرض يقول لابنه من أنت؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءه. أما صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته فقد وردت في كل من التوراة والإنجيل بشكل صريح، كما أخبر الله تعالى في الكتاب العزيز بقوله: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. من؟ رسول الله. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نصوص كثيرة في التوراة والإنجيل وآيتان واضحتان صريحتان صارختان في القرآن الكريم تؤكد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وتؤكد صفات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأخبار متواترة بمعرفة أهل الكتاب بصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر تعالى بذلك عن أهل الكتاب كما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيها الإخوة، هناك فكرة دقيقة جدا، أنه يقول ابن إسحاق عن رجال من الأنصار: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود كنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا هم أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولا شك أن يهود المدينة كانوا يعرفون أن زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد اقترب، لكنهم توهموا أنه منهم، وكانوا يزعمون أنه منهم ويتوعدون به العرب. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنهم يعرفونه بصفاته، وإنما أنكروا نبوته وجحدوها لما تبين لهم أنه من العرب. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ملك الروم هرقل كان يقول حينما استلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. كنت أعلم أنه خارج يعني سيظهر النبي ولم أكن أظن أنه منكم أيها العرب. أيها الإخوة، في هذا الدرس تحدثنا عن بشارات النبي في كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل، وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصدقائه قبل البعثة. وإلى لقاء آخر في موضوع فقه السيرة النبوية، والحمد لله رب العالمين.